تخيل عالماً يعتبر فيه امتلاك السيارة بتجبر السائق إنه يستخدم ناقل الحركة يدوي وبتتطلب مجهود عضلي وتركيز بشري خالص، هو يعني أقصى درجات الرفاهية اللي بتباع بملايين الدولارات.
مفارقة غريبة فعلاً.
بالضبط، وفي نفس الوقت بنلاقي إنه وظيفة المدير التنفيذي لشركة تكنولوجيا ضخمة عم يتم تفويضها تدريجياً لنسخة رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي. مفارقة بتخلي الواحد يصفن، أليس كذلك؟
100%.
مرحبا بكل من يستمع إلينا في هذا التحليل المعمق. نحن اليوم أمام كومة من المصادر والتقارير المذهلة اللي بتحمل تاريخ 15 أبريل لعام 2026. مهمتنا في هذا الغوص المعرفي اليوم هي إننا نفهم هاي اللحظة التاريخية الغريبة،
نقطة التحول.
صحيح، نقطة التحول اللي بنعيشها اليوم، وكيف عم تتصادم الأنظمة القديمة مع ثورة الروبوتات والذكاء الاصطناعي بطرق يعني عم بتعيد تشكيل كل شيء، من أروقة الشركات الكبرى وصولاً لمحركات السيارات اللي بنخوضها.
والله يجعم هذا المشهد معقداً ومذهلاً في آن واحد، هو إننا تجاوزنا مرحلة الاندهاش، يعني بطلنا نتفاجأ بالتكنولوجيا كأداة منفصلة.
صار الموضوع اعتيادي شوي.
بالضبط، نحن الآن في مرحلة ممكن نسميها التكامل المربك. التكنولوجيا اللي بنقرأ عنها في تقارير اليوم لم تعد مجرد برمجيات على شاشات حواسيبنا، بل أصبحت هي العصب الرئيسي اللي بيوجه الاقتصاد الحقيقي.
صحيح،
وبتغير سلوكيات المستهلكين، بل والأغرب إنها بتعيد تعريف مفاهيم كانت تبدو ثابتة مثل مفهوم الكفاءة وحتى الحنين إلى الماضي.
طيب، هذا بياخذنا مباشرة لقمة الهرم التكنولوجي في مصادرنا اليوم. لفترة طويلة كنا ننظر للذكاء الاصطناعي على إنه مجرد مساعد ذكي، يعني بيكتب مسودة إيميل أو بلخص مقال،
مساعد شخصي تماماً.
بس اللي بنشوفه الآن هو تحول جذري. الذكاء الاصطناعي صار صانع قرارات، والأهم صار مبرمجاً لنفسه. الأرقام وحدها كفيلة أنها ترسم لنا الصورة. شركة أنثروبيك اللي بتطور روبوت كلود سجلت قفزة في إيراداتها لتتجاوز 30 مليار دولار بحلول هذا الشهر.
يا ساتر، رقم ضخم.
رقم مرعب، لأن الإيرادات كانت 9 مليارات دولار فقط في نهاية 2025. يعني كيف ممكن لشركة تضاعف إيراداتها بهذا الشكل الفلكي في كم شهر بس؟
السر هون مش سحر، السر في أداة أطلقوا عليها كلود كود.
كلود كود؟
شوفي، قفزة الإيرادات هاي بتعكس تحول في القيمة السوقية للي بتقدمه الأداء. كلود كود ما بتساعد المبرمج البشري بالطريقة التقليدية اللي تعودنا عليها.
يعني مش بس بتكمل سطر كود؟
لا أبداً، الأداة بتعمل كوكيل برمجي مستقل. المبرمج البشري هون بتحول من كاتب شفرات لمهندس معماري، هو بيعطي الرؤية والمنطق، والأداة هي اللي بتكتب لغة الآلة وبتختبرها وبتصححها.
واو، يعني الآلة بتكتب للآلة.
بالضبط، ولما نتحدث عن آلة بتكتب لغة الآلة بكفاءة عالية، فإحنا عم نحكي عن إزالة أكبر عائق زمني في تطوير البرمجيات. الإنتاجية هون ما بتزيد بنسبة 20 أو 30%، بل تتضاعف بشكل أسي، وهذا اللي بيبرر ضخ الشركات لهي المليارات عشان يحصلوا على الأداة.
أتمتت البرمجة، فميتا عم بتحاول أتمتت الإدارة.
الإدارة نفسها؟
تخيلي، التقارير بتشير إنهم بيطوروا أداة ذكاء اصطناعي بتحاكي شخصية وأسلوب تفكير مديرها التنفيذي مارك زوكربيرغ. الهدف المعلن هو تسهيل التواصل الداخلي وتسريع اتخاذ القرار.
خطوة جريئة.
بس بصراحة لازم أوقف هون شوي. هذا بيبدو وكأنه الشركة بتترك يعني شبح رقمي ليدير شؤونها. هل ممكن للذكاء الاصطناعي مهما تطور إنه يمتلك الحدس البشري؟
سؤال ممتاز.
القائد البشري بياخد قرارات بناء على قراءة ما بين السطور أو الشعور العام بالغرفة، مش بس أرقام وبيانات جافة. كيف ممكن آلي تعمل هذا؟
شوفي، تساؤلك بمحله تماما، بس خلينا نفكك مفهوم الحدس الإداري شوي. في سياق الشركات الكبرى اللي منسموه غالباً حدس، هو بالواقع قدرة عقلية سريعة جداً للتعرف على الأنماط بناءً على خبرات سابقة.
يعني الدماغ بيحسبها بدون ما نحس.
بالضبط، النموذج اللي بتطوره ميتا ما بيمتلك مشاعر بيولوجية أكيد، لكنه تغذى على ملايين من رسائل البريد الإلكتروني والقرارات السابقة والتوجهات الاستراتيجية الخاصة بزوكربيرغ لسنوات طويلة.
يعني هو دارس كل حركاته.
100%، هو ما بيخمن من الفراغ، هو بيتوقع رد فعله بناء على خوارزمية احتمالية معقدة جدا. الفكرة هون هي حل معضلة عنق الزجاجة في الإدارة. في أي شركة عملاقة، التأخير الأكبر ما بيكون بتنفيذ المهام التقنية،
بيكون بانتظار الموافقات من فوق.
يا عيني عليك، انتظار الإدارة العليا. فإذا كان بإمكان نسخة رقمية من المدير إنها تتواجد بألف اجتماع داخلي بنفس الوقت وتقدم توجيهات بتتطابق بنسبة 90% مع اللي كان رح يقوله المدير الحقيقي، فالشركة بتكون رقمنت الخبرة الإدارية
وجعلتها قابلة للتوسع اللامحدود.
صحيح.
طيب، هذا بيربط الأمور بشكل رائع الصراحة. إذن نحن عم نشوف سباق محموم نحو الكفاءة المطلقة وإزالة أي احتكاك بيعطل السرعة، سواء كان احتكاك بكتابة الكود أو باتخاذ القرارات الإدارية.
إزالة الاحتكاك، هذا هو المصطلح الدقيق.
واللي بيثير الاهتمام أكثر إنه هاي الفلسفة، فلسفة إزالة الاحتكاك، ما بتبقى حبيسة وادي فليكون وغرف الاجتماعات، هي بتنتقل مباشرة لتلفون كل مستخدم وللاقتصاد الحقيقي.
كيف يعني؟
خلينا نتأمل اللي عملته منصة إنستغرام مؤخراً. خطوة تقنية قد تبدو بسيطة جداً، ألغوا الحاجة للذهاب إلى الرابط في البايو وأطلقوا ميزة التسوق المباشر من منشورات الريلز.
خطوة بتبدو للمستخدم العادي إنها مجرد تسهيل بسيط،
بس هي زلزال.
فعلاً زلزال في عالم التجارة الإلكترونية، في علم الاقتصاد السلوكي. كل نقرة إضافية تنطلب من المستخدم عشان يوصل للمنتج بتعني فقدان نسبة مئوية من المشترين المحتملين،
اللي هو الاحتكاك الرقمي.
بالضبط. لما المستخدم بيشوف منتج بيعجبه بفيديو سريع، بتتولد عنده رغبة لحظية بالشراء. الذهاب لصفحة تانية وبعدين البحث عن الرابط كان بيعطي العقل البشري ثواني كافية ليتراجع عن قرار الشراء العاطفي.
بيصير يفكر، أنا فعلاً محتاج هذا الغرض؟
تماماً. إنستغرام بيجعل الشراء بضغطة زر واحدة داخل الفيديو نفسه، حولت كل صانع محتوى لواجهة متجر فوري.
واو، هذا بيوضح كيف التغيرات البرمجية البسيطة بتخلق تدفقات مالية ضخمة. بس إذا وسعنا الدائرة أكتر، منلاقي إنه تأثير هاي الرقمنة بيكون دراماتيكي أكتر لما يلامس أسواق كانت باعتماد بالكامل على الطرق التقليدية،
زي الأسواق الناشئة مثلاً.
بالضبط. بالنظر لمصادرنا حول الاقتصاد الإفريقي، نحن أمام مشهد تحول جذري. لدينا شركة مثل زي سيستمز اللي عم تقود رقمنة التجارة التقليدية بالقارة. نحن منحكي عن تقديم حلول لإدارة المخزون وتتبع المبيعات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
نقلة نوعية.
مدهش. تفكر في تاجر كان بدير كل حساباته بدفتر ورقي وقلم، وفجأة بيلاقي حاله جزء من نظام سحابي متصل بالكامل. ألا يعتبر هذا الانتقال قفزة شاسعة قد تكون صعبة الاستيعاب بهي الأسواق؟
هي بتبدو قفزة شاسعة، بس هي بالواقع ظاهرة مدروسة جداً، تعرف باسم تخطي المراحل أو الليب فروغينج.
ممكن توضحي لي أكثر؟
أكيد. دعنا نضرب مثال. بالعديد من الدول الإفريقية لم يتم بناء بنية تحتية واسعة لشبكات الهاتف الأرضي النحاسية زي ما صار بالغرب. بدلاً من ذلك قفزت هاي الدول مباشرة لشبكات الهاتف المحمول وال5G.
تخطوا مرحلة الأرض تماماً.
بالضبط، ونفس الشيء عم بصير الآن بالتجارة. التاجر اللي ذكرته ما بيحتاج يتعلم أنظمة كمبيوتر مكتبية معقدة أو يشتري خوادم مكلفة، هو بيقفز من الدفتر الورقي مباشرة لتطبيق ذكي على تليفون المحمول.
بيعتمد على الذكاء الاصطناعي عشان يتوقع إمتى رح يخلص مخزونه.
صحيح. التكنولوجيا هون ما بتبني فوق القديم، بل بتتجاوزه تماماً.
وهذا بيفسر الزخم الكبير اللي عم نشوفه بالفعاليات الإقليمية المرتبطة بالتكنولوجيا. معرض جي تكس أفريقيا المغرب 2026 اللي أقيم بمدينة مراكش بين 7 و8 أبريل بيقدم دليل حي على هذا التحول.
جي تكس صار منصة ضخمة.
المعرض ما كان مجرد صالة لعرض المنتجات، بل منصة لرسم سياسات قارية، يعني مثلاً توقيع بروتوكول اتفاق بين المغرب والغابون للتعاون في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
تعاون جنوب جنوب.
صحيح.
وبنفس المعرض بتشارك شركة خدمات النقل التشاركي إندرايف للعام الرابع، ومسؤولة الشركة إيفجينيا ماتروسوفا صرحت من خلال جلسة بتحمل عنوان دال جداً، من شركة ناشئة إلى قوة إقليمية.
هي المعطيات بتأكد إنه التطور التكنولوجي ما بحصل من فراغ، هو بيحتاج لإطار تنظيمي وإرادة سياسية.
أكيد.
الاتفاق بين المغرب والغابون بيعني إننا بدأنا نشوف تدفق للخبرات والبيانات وتوحيد للمعايير التقنية بين دول القارة. أما بالنسبة لإندرايف، فتصريحات ماتروسوفا بتعكس حقيقة مهمة،
اللي هي
إنه أفريقيا بطلت تعامل كمجرد سوق تصريف لمنتجات الشركات الغربية. صارت بيئة حاضنة بتمتلك البنية التحتية الرقمية اللي بتسمح لشركة ناشئة إنها تتوسع وتصير عملاق إقليمي بيفهم خصوصية السوق المحلي.
طب هذا بيطرح تساؤل مهم جداً، إذا كنا عم نحكي عن إدخال أنظمة رقمية متطورة بكل شرايين التجارة والاقتصاد بدءاً من المنصات السحابية وصولاً لخوارزميات الذكاء الاصطناعي، مين اللي رح يبني ويصون هاي البنية التحتية؟ نحن بحاجة لجيوش من العقول الهندسية 100%.
وهذا بينقلنا لقصة بعتبرها من أكثر القصص إشراقاً بمصادرنا اليوم، فريق ماتريكس المغربي.
فريق ماتريكس.
فريق بتكون من 30 تلميذ من السلك الثانوي فقط، تم تتويجه بجائزة أفضل فريق مبتدأ في بطولة باشكانت للروبوتك بالعاصمة التركية أنقرة بالفترة من 10 لـ12 أبريل.
الفوز بحد ذاته مبهر، بس شوفي اللي بيسترعي الانتباه حقاً وبيجاوب على تساؤلك حول مين رح يبني المستقبل هو التفاصيل التقنية لمشروع هذول التلاميذ.
شو عملوا بالضبط؟
هذول الشباب ما قاموا بتجميع قطع بلاستيكية مسبقة الصنع، هم صمموا وبنوا روبوت بوزن 60 كيلو جرام.
60 كيلو جرام؟ هذا وزن صناعي.
بالضبط، وزن بيقارب المعايير الصناعية الحقيقية، واستخدموا تقنيات التصميم بمساعدة الحاسوب لبناء النماذج، والأهم من هيك إنهم دمجوا تقنية الرؤية الحاسوبية بهذا الروبوت عشان يمكنوا من التنقل الذاتي.
بصراحة لازم ألعب دور المشكك هون شوي، لأن هذا بهم الكثيرين اللي بتابعوا قطاع التعليم التكنولوجي. ألا يمكن اعتبار مسابقات الروبوتات المدرسية هاي مجرد يعني أنشطة لا منهاجية مكلفة؟
فهمت قصدك.
يعني هل تصميم روبوت ببيئة مدرسية محكومة بقواعد مسابقة بتترجم فعلاً لمهارات قادرة تصمد ببيئة الصناعة الحقيقية وشركات الهندسة القاسية؟
شوف، هذا التشكيك شائع جداً، بس بتجاهل الطبيعة الدقيقة لهاي التحديات التقنية. خلينا ناخذ تقنية الرؤية الحاسوبية كمثال.
تفضلي.
عشان تخلي روبوت بوزن 60 كيلو جرام يشوف بيئته ويتحرك ذاتياً بدون ما يصطدم بالعقبات، أنت ما بتكتب كود بسيط؟
أكيد لا.
التهميذ هون لازم يفهم كيف بيعالج المعالج الدقيق البيانات المكانية اللي بتيجي من الكاميرات وأجهزة الاستشعار بالزمن الفعلي، وكيف بحولها لأوامر حركية دقيقة للمحركات.
معالجة لحظية.
بالضبط، وهي هي وبدون أي مبالغة نفس المبادئ الفيزيائية والبرمجية اللي بتستخدم لبناء سيارة ذاتية القيادة أو ذراع روبوتية بمصنع إنتاج ضخم.
واو، يعني هم عم يشتغلوا شغل مهندسي الكبار.
صحيح، وإضافة لهيك هي الفرق بتشتغل كشركات ناشئة مصغرة، بتدير ميزانية وتوزع مهام وبتشتغل تحت ضغط الوقت. الدعم اللي تلقاه الفريق من منظمة لوب، وزارة التربية الوطنية والسفارة الأمريكية مش دعم لنشاط ترفيهي،
هو استثمار.
استثمار مباشر في خط إنتاج المواهب الصناعية المتقدمة.
التشبيه بسيارات القيادة الذاتية اللي ذكرتيه هو جسر ممتاز لنعبر للنقطة التالية بمصادرنا،
عالم السيارات.
عالم السيارات، نعم، لأنه هذا المزيج من الاستشعار المتقدم والرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي اللي عم يتعلموا هدول الطلاب اليوم هو بالضبط اللي بيقود التحول الجذري والعميق بصناعة السيارات اللي بنستخدمها بحياتنا اليومية.
السيارات بطلت سيارات.
فعلاً، لم تعد مجرد هيكل معدني ومحرك احتراق وعجلات. السيارة اليوم أصبحت وبكل معنى الكلمة روبوت ذكي ضخم، بتخفي تحت غطاء قوة حوسيبة هائلة.
تماماً، نحن عم نشهد إعادة تعريف لمفهوم الكفاءة بعالم السيارات. لقرن من الزمان، كفاءة السيارة كانت تعتمد على عبقرية التصميم الميكانيكي البحت للمحرك،
قوة الأحصنة والسلندرات.
صحيح، بس اليوم ساحة المنافسة انتقلت بالكامل لذكاء البرمجيات وقدرتها على إدارة الطاقة.
وخير مثال على هذا من مصادر اليوم هو نظام IHEV الجديد اللي أطلقته شركة جيلي الصينية للسيارات الهجينة.
جيلي عم بتحاول تكسر هيمنة تويوتا.
بالضبط، محاولة لكسر الهيمنة التاريخية لتويوتا اليابانية بهذا المجال. بصراحة هذا النظام لفت انتباهي بشكل خاص لما قرأت كيف بيشتغل، حسيت وكأن في عالم أرصاد جوية صغير عايش جوا محرك السيارة.
تشبيه طريف جدا.
النظام بيعتمد على الذكاء الاصطناعي لحل المتغيرات دقيقة جدا، درجة الحرارة المحيطة، مستوى الرطوبة والارتفاع الجغرافي، وبناء على هاي القراءات بالزمن الحقيقي بقرر كيف يوزع الجهد بين المحرك الحراري والمحرك الكهربائي.
تشبيه عالم الأرصاد الجوية حلو، بس الواقع أسرع وأكثر تعقيد. اللي بيعمله هذا النظام هو التنبؤ بالفيزياء.
كيف يعني التنبؤ بالفيزياء؟
ليش بهمه الارتفاع أو الرطوبة؟ لأنه نسبة الأكسجين بالهواء بتقل بالمرتفعات العالية.
صحيح.
هذا بيخلي عملية الاحتراق الداخلي للوقود أقل كفاءة وبتستهلك طاقة أكبر بدون فايدة. الذكاء الاصطناعي بنظام جيلي بيدرك هذا الحكي بأجزاء من الثانية، وقبل ما يجهد المحرك الحراري بنقل العبء الثقيل للبطارية الكهربائية اللي ما بتتأثر بنقص الأكسجين.
يا سلام، هذا مستوى من الإدارة اللحظية للطاقة مستحيل أي سائق بشري يعمله.
مستحيل يتجاوز قدرة أي سائق بشري.
هذا بيوضح كيف البرمجيات عم تتحكم بالفيزياء الميكانيكية، وهذا التوجه بيمتد ليشمل طرقاً مختلفة تماماً بالتفكير. خلينا نتأمل إيش أعلنت نيسان مثلاً.
نظام إيطاور؟
نعم، أطلقوا الجيل الجديد من سيارة روغ 2027 بالسوق الأمريكية مزودة بنظام اسمه إيباور. والمفاجأة هون إنه محرك البنزين الموجود بالسيارة ما بيتصل بالعجلات على الإطلاق.
خطوة هندسية عبقرية صراحة عشان يغيروا المفاهيم.
بس كيف؟ سيارة بنزين ما بتحرك العجلات.
بنظام إيباور المحرك اللي بيعمل بالوقود وظيفته الوحيدة هي العمل كمولد كهربائي متطور، بيشحن البطارية وبس.
والقيادة؟
القيادة الفعلية وتحريك العجلات بيتم كهربائياً بالكامل. نيسان هون عم تلعب على العامل النفسي للمستهلك.
قلق المسافة.
بالضبط، هي بتعطي تجربة وسلاسة وقوة عزم السيارة الكهربائية بالكامل، بس بتريحه من رعب إنه الشحن يخلص، لأنه المولد بيشتغل بالبنزين المتوفر بكل مكان.
ذكاء تسويقي وهندسي. وبخضم هذا التنافس التقني بين الشركات العريقة، بنلاقي الشركات الصينية بتواصل زحفها السريع لإعادة تشكيل السوق.
الصين عم تاكل السوق.
شركة شانجان كشفت للتو عن سيارتها الكهربائية الكروسوفر المنخفضة نيفو Q06، واللي بتيجي كمنافس مباشر لسيارات قوية مثل شاومي U7. الواضح هون إن السيارات صارت أشبه بالهواتف الذكية.
فعلاً، عم تتنافس على حجم الشاشة، سرعة المعالج، تحديثات النظام اللاسلكية.
إيب، بتمشي على عجلات، بتحكمها العقلانية المطلقة، والكفاءة الخوارزمية، والقيادة المريحة والآمنة اللي بتدخل فيها الذكاء الاصطناعي بكل حركة.
اتفق معك.
وهون بنوصل للجزء الأكثر إثارة وتناقض بمصادر اليوم.
التناقض الكبير؟
إذا كانت السيارات العادية للمستهلك اليومي بتتجه نحو هذا العقل الرقمي البارد والكفاءة المطلقة، فكيف يتصرف عالم السيارات الرياضية والفاخرة جداً؟
مسار مختلف تماماً.
بهذا المستوى المرتفع من الرفاهية بنلاحظ من خلال التقارير انقسام درامي لمسارين متعاكسين تماماً وبطريقة لا تصدق الصراحة.
كيف؟
إما التخلي عن تراث السيارات كلياً والقفز لتبني هوية الذكاء الاصطناعي المستقبلية، أو العكس تماماً، التشبث الأعمى بالتجربة البشرية الكلاسيكية وجعلها سلعة مفرطة الفخامة.
الانقسام هون مش مجرد تنافس تجاري على فكرة.
شو هو لكان؟
هو أزمة هوية عميقة بتعيشها العلامات التجارية الفاخرة. السؤال اللي بيقرقهم هو إيش بيعني إنك تبيع سيارة بأسعار خيالية بعصر بتقدر فيه سيارة اقتصادية عادية إنها تقود نفسها بأمان وتوفر لك كل وسائل الترفيه الرقمي؟
صحيح.
شو هو الفاخر إذا كانت التكنولوجيا متاحة للجميع؟
طيب، خلينا نبدأ بالمسار الأول، التخلي التام عن التراث. شركة تسلا تعتزم إنهاء حقبة أيقوناتها اللي صنعت مجدها.
الموديل S وX؟
نعم، أعلنوا عن إصدار وداعي بيحمل اسم Signature Edition للطراز موديل S وموديل X. نحن بنحكي عن 350 وحدة فقط، بسعر فلكي بيقارب $160,000 للسيارة.
سعر خيالي.
بتيجي بلون أحمر ياقوتي حصري سموه غارنت ريد، ولمسات ذهبية، وعجلة قيادة من نوع يوك اللي بتشبه مقود الطائرات. تسلا بتوقف إنتاج سياراتها الأكثر شهرة، والسبب المعلن بالتقارير التركيز بشكل أكبر على تطوير الروبوتات البشرية.
غريب.
ليش تقتل تسلا هويتها كشركة سيارات؟
لأننا وبكل بساطة أسأنا فهم هوية تسلا الحقيقية لسنوات.
معقول؟
شوف، تسلا ما بتنظر لنفسها على إنها مجرد صانع للسيارات، وما كانت هيك بيوم من الأيام. هم بيعتبروا نفسهم شركة تقنية متخصصة بالذكاء الاصطناعي والطاقة والروبوتات.
والسيارات كانت مجرد وسيلة.
بالضبط، سيارات موديل S وX كانت مجرد المرحلة الأولى لجمع البيانات وبناء البنية التحتية البرمجية. الآن المستقبل بيكمن في الأتمتة الشاملة للجسد المادي، والروبوت البشري هو قمة هذا الهرم الميكانيكي.
يعني هم عم يقفلوا فصل كلاسيكي بثمن باهظ جدا ليعلنوا انتقالهم الكامل لهويتهم المستقبلية.
100%.
بس على الجانب الآخر تماما من الطيف، عنا المسار الثاني، حيث الفخامة بتعني بيع الحنين والمشاعر البشرية المصطنعة.
زي شو؟
رولز رويس كشفت عن سيارتها الجديدة الفائقة الفخامة نايتنجيل. سيتم إنتاج 100 نسخة فقط لعام 2028، وبيبدأ سعرها من 7 مليون جنيه استرليني.
7 ملايين؟ يا إلهي.
طول السيارة بقارب 6 أمتار، وتم تصميمها بدون جناح خلفي اعتماداً على نظام أيروديناميكي متطور، بس المذهل حقاً هو المقصورة الداخلية.
شو فيها؟
الإضاءة المحيطية اللي أطلقوا عليها ستارلايت بريز مستوحاة من تغريد الطيور، وعجلة القيادة مستوحاة من مراوح اليخوت.
هذا هروب كامل من الواقع الرقمي.
اللي بتبيعه رولز رويس هون بسبعة مليون جنيه مش محرك أو سرعة، هي بتبيع العزلة الفاخرة.
العزلة الفاخرة
بعالم بيضج بالخوارزميات والضجيج الرقمي والآلات المبرمجة، صار الاتصال بالطبيعة حتى لو كان اتصال مصطنع جوا سيارة زي محاكاة تغريد الطيور أو توجيه يخت بمحيط هادئ، هو أقصى درجات الفخامة. هم بيبيعوا مشاعر الهدوء الحصري جداً،
والأمر بيتجاوز الهدوء ليوصل للإرهاق الجسدي المتعمد.
كيف يعني الإرهاق؟
خلينا نتأمل شو عملت بورشه. كشفت للتو عن أول نسخة كشف من فئتها الرياضية 911 GT3 SC. نحن بنحكي عن سيارة بهيكل خفيف من ألياف الكربون بوزن 1497 كيلوغرام ومحرك تنفس طبيعي ما بيعتمد على الشواحن التوربينية.
أداء صافي.
وبتتسارع ل 100 كيلومتر ب 3.9 ثواني. بس المفاجأة الكبرى اللي بتتفاخر فيها الشركة،
ناقل الحركة، إنها بتيفي بناقل حركة يدوي من 6 سرعات. ليش تدفع مبالغ طائلة للحصول على سيارة بتجبرك على تبديل السرعات يدوياً وبمجهود جسدي وعضلي؟
بعصر الذكاء الاصطناعي.
بالضبط، بعصر ممكن فيه لأي نظام كمبيوتر بسيط بسيارة عادية إنه ينقل السرعات بأجزاء من الثانية وبدقة بتفوق دقة أعظم سائقي السباقات.
وحتى علامة جيب ما فوتت الفرصة وأطلقت إصدارات ريوايند لطرازي جلاديتور ورانجلر للعب على حنين الثمانينات والتسعينات.
تشوف، الجواب بسيط، لأنه الكمال أصبح رخيص.
الكمال رخيص عبارة قوية.
بعالم تكنولوجيا بتقدر في أنظمة زي كلاود كود تبرمج نفسها بدون أخطاء، وبتقدر سيارة جيلي تعدل كفاءة المحرك بناء على رطوبة الجو، وبتقدر سيارة تسلا تقود نفسها بأصعب الظروف.
كل شيء صار مثالي.
صار الأداء المثالي الخالي من العيوب هو القاعدة المملة. بورشة وجيب بيدركوا إنه المجهود البشري الجسدي، الاهتزازات، صوت المحرك العالي غير المصفى، والقدرة على ارتكاب الأخطاء بتبديل السرعات،
هاي الأشياء اللي الآلة ما بتعملها، هي التجربة الوحيدة اللي لا يمكن للذكاء الاصطناعي إنه يوفرها إلك. هم بيبيعوا التجربة البشرية الخالصة والنقية بعصر صار فيه التدخل البشري غير ضروري ومستبعد من كل الآلات.
يا لها من مفارقة بتترك العقل في حيرة. بصراحة دعونا نربط خيوط هاي الرحلة الاستكشافية الطويلة والممتعة في مصادر اليوم.
تفضل.
بدأنا بمشاهدة آلات تتولى مهام عقلية معقدة وبتبرمج نفسها مثل كلود كود، ومدراء تنفيذيين رقميين بقرروا مصير الشركات في ميتا، وتابعنا كيف هاي الرقمنة بتزيل حواجز التجارة بضغطة زر في إنستغرام،
وبتخلق قفزات بأفريقيا.
صحيح، تخطي المراحل بالاقتصاد الإفريقي التقليدي مع زي سيستمز، وشفنا العقول الشابة بفريق ميتريكس بتتدرب على الرؤية الحاسوبية لبناء مستقبل الروبوتات، وانتعينا بعالم سيارات بيعيشوا تناقض صارخ. سيارات تحولت لحواسيب تقرأ الأرصاد الجوية، وسيارات أخرى تباع بالملايين لمن يبحث عن النقاء البشري وعناء القيادة اليدوية.
إذا حطينا كل هاي القطعة من المصادر جنب بعضها، رح تتشكل قدامنا صورة بتثير تساؤل فلسفي ومستقبلي عميق جداً.
شو هو؟
نحن منتجه بسرعة نحو عالم بتتولى فيه أدوات الذكاء الاصطناعي مهام التفكير المجرد واتخاذ القرارات الإدارية وتطوير البرمجيات.
وبنفس الوقت، شركات زي تسلا بتطور روبوتات بشرية لأداء الأعمال الجسدية المجهدة بدالنا.
يعني الآلة لتفكر أحسن منا وبتتحرك أقوى منا؟
بالضبط، وهذا بيفتح الباب قدام احتمال غريب. هل رح تتحول الأخطاء البشرية والقرارات العفوية غير المحسوبة والمجهود الجسدي غير المثالي
لنوع من الرفاهية
الباهظة والمميزة جداً،
اللي ما بيقدر على تحمل تكلفتها وممارستها إلا قلة من الناس، تماماً زي ناقل الحركة اليدوي ببورشوا اليوم.
بعالم مبرمج على الكفاءة المطلقة الخالية من العيوب، ربما يصير الخطأ البشري هو أثمن وأندر تجربة على الإطلاق.
واو، سؤال بيتركنا حقاً أمام مرآة نتأمل فيها مستقبلنا وماهيتنا كبشر في عصر الآلة. ربما تلك الشوائب والعيوب والتناقضات والجهد اللي بنبذله هي اللي بتمنح الحياة قيمتها الحقيقية بالنهاية.
اتفق معك 100%.
شكراً لكل من رافقنا بهي الرحلة العميقة بين مصادر 15 من أبريل لعام 2026. نترككم مع هذا التساؤل المفتوح لتتأملوه وتستكشفوا إجابته بأنفسكم. غوصاً معرفياً ممتعاً دائماً.